الحمد لله رب العالمين. من مظاهر موالاة الكفار ذكرنا ستة أشياء قال سابعا من مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها. وقد فسر قوله سبحانه والذين لا يشهدون الزور أي من صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. هذا احتج به ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم قوله تعالى الذين لا يشهدون الزور. فالخروج معهم في شم النسيم وتكسير سوادهم هذا يندرج تحت قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. كون أن تقول كل عام وأنت بخير في عيد القيامة وفي هذه الأعياد هذه أيضا من مظاهر المشركين. ثامنا ومن مظاهر مولاة الكفار مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهارتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. وقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا العلة لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قيل الرزق هنا الجنة. وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يتخذون أسباب القوة من تعلم الصناعات ومقومات الاقتصاد المباح والأساليب العسكرية، بل ذلك مطلوب. قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. واضح؟ إذن طياراتهم، صواريخهم، القطارات التي يصنعونها مثلا، الطائرات التي يصنعوها مثلا، الأسلحة التي يصنعونها مثلا، واضح؟ فما لم يتم الواجب الذي هو حفظ البلد المسلم إلا بشراء هذه الأسلحة من عندهم، واضح؟ فصار شراؤها إيه؟ واجب. ما لم يتم الواجب إلا بتعلم كيف تصنع هذه الأسلحة من عندهم فصار تعلمها واجب، لأن هذا له مأرب ألا وهو حفظ الإيه؟ حفظ بلاد المسلمين، واضح؟ من عدوان المشركين. وهذه المنافع والأسرار الكونية هي في الأصل للمسلمين. قال تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لذلك سلمان في غزوة الخندق قالوا يا رسول الله إن كنا في بلاد فارس إذا دهمنا العدو ماذا؟ خندقنا. والنبي عليه الصلاة والسلام فماذا فعل؟ نعم فعل الخندق، لأن هذا في حفظ بلاد الإيه؟ بلاد الإسلام. فالواجب أن يكون المسلمون السباقين إلى استغلال هذه المنافع وهذه الطاقات ولا يستجدون الكفار في الحصول عليها. يجب أن تكون لهم مصانع وتقنيات. يعني الإسلام يحض على أن المسلمين إنما يصنعون هذا حتى يصل بهم الأمر إلى أن يحفظوا هذه الصناعات، وأنهم هم الذين يصنعوها وهم الذين يحدثون المصانع في بلادهم كي يصنعوها وكي يفعلوها، واضح؟ بل ويتقنوا فيها، بل ويطوروا فيها، واضح؟ هذا كل هذا حفظ لإيه؟ لبلاد المسلمين. لأن المشركين لن يعطوك كل ما تريد. المشركون لن يعطوك كل إيه؟ كل ما تريد، واضح؟ وإنما سيعطونك مثلا أسلحة إذا أردتها، إنما يعطونك أسلحة قد انتهت من سنين مضت، مفهوم؟ كي يكونون هم الإيه؟ هم لهم القوة العليا، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك ينبغي على المسلمين بدل ما يقعدوا يتكلموا في القنوات ليل نهار في الدين ويحدثون البدع وليس لهم شغل وشغل إلا البخاري فيه أخطاء، المسلم مسلم فيه حديث موضوعة، الإسلام بيقول، القرآن عندكم يقول، دعكم من هذا الكلام وتكلموا في التقنيات وعلموا الناس أمر دنياهم، واضح؟ يعني الأصل في العبادة التوقف حتى يرد الدليل بالإذن، والأصل في أمور الدنيا الإباحة حتى يرد الدليل بمنع. هم عكسوا القواعد جعل الأصل في أمور الدنيا التوقف والمنع. بقى أكبر أمنية عند الموظف الأجازة، أول ما يجي أول السنة بيمسك النتيجة يعرف الأجازة فيها إيه. كسل في أمور الدنيا تجدهم كسالة. لسه من 5 سنين مصر محتفلة بأول أستيكة، أول مصنع بيصنع أستيكة. أما في أمور الديانة يتكلمون ليل نهار في هذا في أمر الدين. واضح؟ قال تاسعا: ومن مظاهر مولاة الكفار التسمي بأسمائهم، بحيث يسمون أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية. تسمع هذا أسماء غريبة، كل هذا من الضعف والهوان. يعني إذا رأيت هذا اعلم أنه ضعف في شخصية الذي أمامك. والله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. واضح؟ سورة محمد. في سورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن لكم العلو بماذا؟ بالإيمان. والله بأمر الإيمان تجد الرجل يسمي ابنته مش عارف روجينا ولا اسمها كذا، بل أسماء محرمة، بل أسماء محرمة أصلا. الذي يسمي ابنه ابنته مثلا ناهد، ناهد هذا بمعنى ثدي، يسمي بأسماء محرمة وأسماء مش عارف الاسم ده إيه أصله، يقول لك إيه أصله ألماني أنت ما تعرفش، أو أسماء غريبة، أسماء جماد. بعض الناس مثلا يسمي بنته ريتاج. طب جبت الاسم ده منين؟ يقول لك أصل ريتاج دي أنت عارف كسوة الكعبة؟ آه مالها كسوة الكعبة؟ أصل كسوة الكعبة كان ليه في كسوة مش عارف في زمن إيه كان اسمها ريتاج. ما هذا الحمق؟ بنتي في الآخر اسمها اسمه قماش؟ أصلها قماش؟ نسأل الله السلامة والعافية. إنما ينبغي أن يكون الاسم له أصل نبيل، له أصل نبيل. الناس الآن يستحيون أن يسمي ابنته زينب، من الناس من يستحي أن يسمي ابنته خديجة، من الناس من يستحي أن يسمي ابنته فاطمة، أن يسمي ابنه إبراهيم. أحب الأسماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حمزة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. واضح؟ أن يسمي ابنه عبد الرحمن، عبد الحفيظ، عبد الله. كثير من الناس من يستحي هذه، تجد أسماء غريبة حتى في وسط أصحاب اللحى، أسماء عجيبة غريبة. نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم والأسماء المعروفة في مجتمعهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وبسبب تغيير الأسماء فقد وجد جيل يحمل أسماء غريبة، مما يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة، ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة. 10. ومن مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم والترحم لهم. مات النهاردة جرجس الله يرحمه. كان معنا واحد صاحبنا اسمه موركوس الله يرحمه، رحمة الله عليه، الله يرحمه يا أخي. خلاص بقى الميت ما تجس عليه للرحمة، مفهوم؟ هذا تجده في كثير من المسلمين اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يعني حتى تشييع الجنازة لا يجوز، فضلا عن أن يذهب الآن إلى السرادق للنصارى، مفهوم؟ ده ناس يقولوا لله ما أخذ له ما أعطى كل شيء عنده بجل المسلمة فلتصبر لتحتسب، مفهوم؟ كل هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه النسائي حينما جاء علي بن أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ قد مات. وفي رواية: إن أبا طالب قد مات. قال: اذهب فواره، روح ادفنه. مع أنه أبو طالب، 2 عمه، 3 كان يحوط عنه، يحوط عنه. قال: اذهب فواره، روح ارميه في حتة وحط عليه تراب وخلاص، اذهب فواره، ادفنه بأي شيء. مات على الكفر والشرك. يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل وأبو لهب بجواره، واضح؟ لكن انتبه لهذه الأمور في هذه الأونة. وليس العيب للأسف على العوام فقط، وإنما العيب على من يقوم بالدعوة، من لم يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل كي يعلم هؤلاء أنهم مشركون، قوم كفار. الذي يموت على الشرك، أعلم الناس هذا في الخطب، دعكم من الكلام الذي لا يذهب ولا يأتي ولا يفيد شيئا، علموا الناس التوحيد الشرك، علموا الناس أمور دينهم، نبذ الشرك، نبذ البدعة، تعليم التوحيد، تعليم السنة. علموا الناس هذا، أن من مات على الشرك فإنه مخلد في النار أبد الآبدين. قال الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين، واضح؟ علموا الناس هذا. كثير من الناس اليوم، مذهب الإنسانية الجديد دخل على كثير من الناس، أن كل البشر له حق الإنسانية، واضح؟ فكلهم واحد، لا بأس. لا، ليس كلهم واحد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أبو إبراهيم وهو أبو نبي مات كافرا ودخل جهنم وبئس المصير. ابن نوح مع أنه ابن نبي مات كافرا ودخل جهنم، مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا، واضح؟ لو كان أبو نبي ولو كان ابن نبي، ليس هناك محاباة في الدين. علموا الناس هذا. قال عاشرا: ومضاراة مولاة الكفار الاستغفار لهم والترحم عليهم، وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عندك في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار، إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. في رواية: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. لذلك الصحيح من قولي أهل العلم أن المشرك إذا مات على الشرك إنما يعين بجهنم، يعين بالنار، فلان هذا من أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار، ما كان حيا لا يجوز لك أن تحكم عليه بالنار لأنه ما زال حيا قد يسلم، واضح؟ أما إذا مات على الشرك لا تقل لي، ما ممكن يكون أسلم في الخفاء، الأصل أنه ما أسلم، وهذا مذهب غريب، لكن الأصل أنه ما أسلم، الأصل أنه مات على الكفر والشرك. ولو قلت هذا إذن ما يجوز لك أن تقول على البابا فلان بأنه كافر، لأنه ممكن يكون أسلم في الخفاء، واضح هذا؟ فالأصل ماذا؟ فالأصل الكفر، واضح هذا؟ لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه. مظاهر موالاة المؤمنين، بعد أن تكلم في موالاة المشركين سيتكلم في مظاهر موالاة المؤمنين، واضح؟ قال: مظاهر موالاة المؤمنين قد بينها الكتاب والسنة، ومنها أولا الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين. والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين، والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة. وقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة، وهذا قد ذكرناه. 2- مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لكن بشرط، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي بيننا وبينهم عهد. هنا لا يجوز مناصرة المسلمين، إذن هناك إيه؟ هناك استثناء. 3- التألم لألمهم والسرور بسرورهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد. طبعا هذا الحديث الآن كثير من الناس مضوا في محو، الآن هي القومية العربية ليس الجسد المسلم، إنما الجسد القوم العربي، واضح؟ أنت عربي وفلان مثلا مسلم أوروبي، قد يكون مسلم أمريكي، مفهوم؟ لا، المولاء إنما تكون لإيه؟ للجسد العربي فقط بالقومية العربية، هذا حرام. هذه تعصبية نعرة جاهلية، هذه تعصبية جاهلية. المسلم الأمريكي الذي أسلم هو أخوك هنا، أخوك في الإسلام، بل أولى من العربي غير المسلم، بل أولى من أخيك الذي هو غير مسلم إذا كان غير مسلم. لما؟ لأن الذي تجمعهم هي أخوة، أخوة الإيمان. قال الله عز وجل: فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال تعالى: إنما المؤمنون، المؤمنون ليس إنما العرب إخوة وإنما كذا، لا. هذه النعرة الجاهلية النبي عليه الصلاة والسلام محاها، قال: دعوها فإنها منتنة. حينما جاء أقوام فقالوا: يا للمهاجرون، وقال الآخرون: يا للأنصار، فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم: دعوها فإنها منتنة. واضح هذا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا يقع الآن بين الناس، حتى في القبائل، في العائلات، فلان هذا من عائلة كذا وأنا من عائلة كذا، فلو أن فلان هذا الذي من عائلة ليست في عائلتي أخطأ، لو أنه رجل من عائلتي أنا أخطأ في هذا الرجل، أناصر الرجل الذي من عائلتي وأنا أعلم أنه على غلط وعلى خطأ، أناصره على إيه؟ على الرجل الثاني الذي هو مظلوم. والأصل خلاف ذلك، الأصل أنك تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، قد علمناه مظلوما، فما معنى ظالم؟ قال: أن تكفه عن الظلم. واضح؟ رابعا: النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم، عدم غش المسلم وعدم خديعته. وهذا حدث ولا حرج في البيع، في البيع والشراء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: المسلم أخو المسلم، لا يحقره، أي لا تحتقره، لأنك لا تدري لعله يكون عند الله أفضل من أمة مثلك. إياك أن تحتقر أحد. الناس اليوم يتعاملون بالثياب، ويتعاملون بالسيارة، ويتعاملون بالموبايل الذي في جيبك، ويتعاملون بالشقة التي تسكنها. في هذا الزمان هذه النظرة، أن الناس الآن ينظرون كيف، ما الذي تركبه، وما الذي تلبسه، وإيه نوع التليفون اللي أنت تشيله، وإيه الشقة اللي أنت قاعد فيها أو الفيلا اللي أنت قاعد فيها. على قدر ذلك صار عند الناس على قدر الاحترام، انقلبت الموازين، نسأل الله السلامة والعافية. مع أن الأصل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الميزان الذي عند الله. لذلك لا تحتقر أحد. إذا رأيت إنسان يلبس لباسا بزا حقيرا، والله لعله يدعو الله عز وجل أشعث أخبر فيستجيب له. لا تحتقر أحد أبدا. واضح؟ وهذا من كمال التواضع، كما قال الحسن البصري حينما سئل: ما التواضع؟ ما هو التواضع؟ قال: أن ترى من هو أصغر منك أفضل منك، لأنه لم يذنب مثلك. أنت كبرت كم سنة وعمال تذنب، وأن ترى من هو أكبر منك أفضل منك، لأنه سارع إلى الطاعات أكثر منك. شوف الميزان، انظر للميزان. قيل: ما التواضع؟ قال: أن ترى من أصغر منك أفضل منك، لأنه لم يعصي مثلك. أنت عندك 40 سنة، 50 سنة، شفت واحد عنده 20 سنة، 15 سنة، هذا أفضل منك لأنه لم يعصي مثلك. انت بقالك كام سنة؟ بقالك اكبر منه بقى 25 سنة معاصي، هذا افضل مني لانه لم يعصي مثلي. ورجل انت عندك 40، رجل عنده 70، هو افضل منك لانه صام من رمضان كذا وكذا، وصلى كذا وكذا، وفعل عمره كذا وكذا، هذا افضل منك، سارع الى الطاعات. اذا انت ما بين هذا وبين ذاك، فمن اين ياتيك العجب؟ هذا هو التواضع. واضح. أما ميزان الناس اليوم فإذا جاءه الحق منهم ممن هو أصغر منه لا يقبله، واضح. فالناس ميزانهم اليوم عجيب. أما أنت فغير نظرتك للناس، لا تحتقر أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر رائحته كريهة. أشعث أغبر رائحته كريهة. لو أقسم على الله، شوف الكلمة، طب الكلمة دي يعني الجسد يقشعر منها، تعرف يعني، يعني اللهم إني أقسمت عليك كذا، فيستجيب الله له. إذا لا تحتقر أحد، واضح، ولا تظلم أحد، فإن سهام الليل مجيبة. قد يقوم في قيام الليل يدعو عليك تبوء بدنياك وآخرتك، تخسر الدنيا والآخرة. عش مسالما المسلم، كما في صحيح البخاري: من سلم المسلمون من لسانه ويده، واضح. كف لسانك عن الناس، وكف يدك عن الناس، وانشغل بحالك عن الناس، ولا تنشغل بالناس عن حالك. هناك موازين انقلبت، نسأل الله السلامة والعافية. قال هنا خامسا: احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يسخر قوم، هذا نهي في سياق النكرة، تفيد العموم. قال: ولا نساء من نساء، مع أن النساء من القوم، واضح، ولكن هذا لأهمية النساء، لأن هذا يكثر فيهم جدا، واضح. إذن النساء من القوم، ولكن لماذا خصصنا؟ الجواب: ذكر الخاص بعد العام، إنما لإفادة الاهتمام، أي لأهمية هذا الخاص. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، صلاة العصر كما في صحيح البخاري سماها النبي العصر. طيب صلاة العصر من الصلوات، فلماذا خصت؟ لأهميتها، من صلى البردين دخل الجنة، لأهميتها، واضح. كل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الملائكة، ولكن لأهمية جبريل، لأنه نزل بالوحي الذي فيه أرواح القلوب، الذي فيه حياة القلب. وميكائيل، مع أن ميكائيل من الملائكة، فلماذا خص؟ لأنه وكل بما فيه حياة الأبدان، واضح. قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قال: إن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه الآية تحتاج منكم والله لكل واحد يقوم على منبر أن يشرح هذه الآية ويمضي معها كلمة كلمة، لأن في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية، الناس ليس لهم ردع، وليس لهم زاجر، وليس لهم كلام إلا في أعراض بعضهم بعضا. انظر في فلان، وانظر في فلانة، وانظر في كذا، وانظر في زوجة كذا، ليس لهم إلا في الأعراض، وهذه من الغيبة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سادسا: من موالاة المؤمنين أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء، بخلاف أهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في حال اليسر والرخاء ويتخلون عنهم في حال الشدة، هذا نفاق عياذا بالله. قال تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إشكال إن قال قائل: إن الكافرين اليوم لهم على المسلمين سبل، ليس سبيلا واحدا، فما معنى الآية؟ الجواب: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، أي من تحقق فيهم شرط الإيمان، واضح هذا؟ سابعا من موالاة المؤمنين زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم. وفي الحديث القدسي وجبت محبتي للمتزاورين فيه. وفي حديث آخر أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملكا فسأله أين تريد؟ أرسل الله له ملكا، ماذا أين تريد؟ قال أزور أخا لي في الله. قال هل لك عليه من نعمة تربها له عليه؟ هل لك عليه من نعمة تربها أي للزيادة؟ يعني مثلا أنت ليك عنده شغلانة أو ليك مثلا سايب عنده فلوس عمل، فأنت مثلا رايح تاخد الإيه اللي ليك عنده، شغال معاه مثلا ورايح تاخد الأجر بتاع كل شهر، ليك مصلحة يعني. قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أي الملك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هل من أحد يفعل هذا في مثل هذه الأيام التي نعيش فيها؟ نسأل الله السلامة. قل من يفعل هذه الأمور للأسف، أن يزور إنسان ما، أو حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني حتى لو يرفع مثلا الهاتف السلام عليكم كيف حالك يا أخي عامل إيه، مفهوم؟ حتى الآن إذا أراد أن يتصل به إنما أراد أن يتصل لمصلحة ما، وإنما والله أنا بس فقط أردت أن أسلم عليك وكيف حالك عامل إيه، وأنا معذرة والله أنا مقصر من ناحيتك أو من السؤال عليك وإلى آخره. هذه والله فيها من الحب والمودة، وأن يربى في القلوب المودة والحب ما الله به عليم. مكالمة تليفونية واحدة فقط، واضح؟ لذلك لماذا بعدت الشقة بين المسلمين وكثرت البغضاء والشحناء بين المسلمين؟ لأنهم ما عاد يود بعضهم بعضا، حتى ولو كانوا في قرية واحدة، حتى ولو كانوا في بلدة واحدة، قل أن يسأل بعضهم عن بعض في هذه الأزمة، مع أن في هذا الزمان أشد ما يكون، في هذا الزمان المليء بالفتن والشبهات والشهوات أشد ما يكون أن ينصح بعضنا بعضا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أن يواصي بعضنا بعضا بالصبر. معلش هذه من البلاءات، الله عز وجل يمتحنك، الله يختبرك وأنت تصبره، واضح؟ ما جاء فلان المحاضرة نسأل عنه، لماذا لم يأتي فلان المحاضرة؟ اليوم الرجل قد يصلي بجوارك في المسجد الذي تصلي فيه، أو يكون جارك ويموت وأنت لا تدري، مفهوم؟ رجل غاب عن المحاضرة، لماذا غاب فلان عن المحاضرة؟ سألوا عنه، مفهوم؟ أنت بالهذا جيدا، فإنها والله تورث في القلوب الحب والمودة ما الله به عليم. قال الشيخ الأمر الثامن موالاة المؤمنين احترام حقوقهم، فلا يبع على بيعهم ولا يسوم على سومهم، وهذا ذكرناه في كتاب البيوع للشيخ نفسه في الملخص الفقهي، ولا يخطب على خطبتهم، ولا يتعرض لما سبق إليه من المباحات. قال صلى الله عليه وسلم لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، في رواية عند أحمد وأبي داود حتى يأذن له الخاطب أو يذر، يا إما يقول له خلاص روح اخطب، أو أنا سبت فلانة روح اخطب منه، بخلاف ذلك لا يجوز. تاسعا الرفق بضعفائهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مخلصين ليس نفاقا يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تتركهم وتذهب إلى أهل الدنيا. مخالطة أهل الدنيا كما يقول ابن القيم في كتاب الفوائد إياك أن تخالط أهل الدنيا، معنى كلمة أهل الدنيا عند ابن القيم أي المولعون بها، يعني اللي تيجي تقعد معاه يقول لك والله شفت الفلوس مش عارف إيه، شفت العمل كذا، ويتكلم في الفلوس ويتكلم في المحل بتاعه ويتكلم في القماش ويتكلم في التجارة ويتكلم في الدنيا، وده غلي وده نزل، ده يعني يتلف قلبك. هذا معنى كلمة أهل الدنيا عند ابن القيم. لا تجزي أهل الدنيا، طب أنت من أهل الدنيا، أهل الدنيا أي هم المولعون بها، أنت تحتاج إلى رجل تجلس معه يذكرك بالله، يقول لك كيف حالك مع الله، عامل ايه، ايه اخبارك، ايه بتحضر الدروس ولا لا، وصلت فين لغايه حفظ القران، وصلت فين لغايه حفظ الاحاديث. هذا يسالك، واضح، يخوفك بالله عز وجل. هذا هو الذي الزمه، عض عليه بالنواجذ، مفهوم؟ اما اهل الدنيا دعك منهم، لا تخالط رجل مولع بدنيا، وهذا تعرفه من فلتات لسانه، ولا تعرفنهم في لحن القول، هذا تعرفه في فلتات لسانه، كما قيل إن كل من أحب شيئا تكلم به. عايز تعرف اللي قدامك ده بيحب إيه، شوفه بيتكلم فيه، وانظر إلى أي شيء أكثر في كلامه فهو يحبه، لأن كل إناء ينبح بما فيه. شوف أنت في أحلامك بتحلم بإيه، وانت نايم كده بتحلم بيه، لا نفسك بتحلم مش عارف في المحل هنا ولا في الشغلانه هنا ولا بتعد فلوس مش عارف ولا. مفهوم؟ هذا الذي عاش عليه طيله النهار. اياك ان تنشغل باحد من اهل الدنيا، اياك، ولا تنشغل برجل اما ان يقيم عليك شبهه او رجل يشغلك بشهوه، دعك منهم تماما، فان هؤلاء يفسدون عليك قلبك، وقلبك هذا أغلى ما فيك، أغلى ما فيك. هل تستطيع أن تجالس رجل مثلا حداد تقعد جنبه كده هو عمال يلحم؟ لابد أن يصيبك إيه، يصيبك منها شيء، هتعمل إيه؟ لا معلش، طب أنا أجي لك في وقت ثاني، مش هعرف أقعد معاك. أنت تخاف على ثيابك، قال ابن القيم لو أن أحدنا يخاف على قلبه كما يخاف على نعله لكان. شوف انت كل يوم بتعمل ايه، تخاف على الجزمه بتاعتك تحطها فين وتعمل ايه وتمسحها احنا شوف هذا المثال. لو اننا مش هنقول النعل، لو اننا نهتم بقلوبنا كما نهتم بثيابنا فقط بنغسله، واضح؟ طب اهتم بقلبك، استغفر وتب، لان هذا كران على القلب، ويمسك القميص يكويه ومش عارف ايه والى اخره. نعم هذا ممدوح، لا نقول لك اتركه، لا، هذا ممدوح، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الأصل أننا نريد، كما أنك تهتم بهذا الظاهر اهتم به، اهتم بالباطن، واضح؟ قال الشيخ: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، بعدها ولا تطع من أغفلنا، أغفلنا. قال ابن القيم: فإذا رأيت من نفسك غفلة فاعلم أنه من إغفال الله لك، فإنك سقطت من نظره. إذا رأيت من قلبك ومن نفسك غفلة، غفلة عن الصلوات، غفلة عن أذكار الصباح والمساء، مين يقول أذكار الصباح والمساء دلوقتي؟ غفلة عن الاستغفار، غفلة عن التوبة، غفلة عن سماع المحاضرات، غفلة عن ورد القرآن الذي تقرأه، غفلة عن طلب العلم. إذا رأيت من نفسك غفلة فاعلم أنه من إغفال الله لك ومن خذلان الله لك، فإنك سقطت من نظري. وإذا عصيت ربك فلا تقل الشيطان ولكن الحافظ أعرض. يعني لما تيجي تعصي ايه اخبارك، يقول لك والله الشيطان ابليس. قال ابن القيم: لا تقل الشيطان ولكن الحافظ اعرض عنك. الحافظ، لانه لو حفظك لما كان للشيطان عليك سبيلا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لكن ايه السبب؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يغفل عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. فاذا رايت من نفسك ضلالا فاعلم انه من اضلال الله لك، خذلانا من خذلان الله لك، غفله من اغفال الله لك، واضح؟ لو تماديت في هذا فتخشى ان يطبع على قلبك، فتخشى ان يطبع على القلب. فعل هكذا ابن مسعود، قال: قيل له مران؟ قال: فجمع كفه وجعل يفعل هكذا الذنب فالذنب 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 فالذنب. قال ابن عبد مسعود: فلا تخرج المعصية ولا تدخل التوبة. طبع على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الطبع على القلب يأتي من الران، والران يأتي من الغفلة، أنك تفعل المعصية على المعصية على المعصية على المعصية على المعصية ولا تتوب، ولا تتوب من هذه المعاصي، إنما تظل هكذا تفعل فيها تفعل فيها حتى يكون عليك حطب على حطب فيكون نارا تحرقك. افهم هذا جيدا، ولا تغفل عن قلبك أبدا، كما أنك لا تغفل على جيبك. تعرف الموظف اللي بيجي آخر الشهر يقبض وهو راجع من الشركة بيعمل ايه؟ كل شوية حوز على جيبه، صح ولا لا؟ وانت داخل المطعم حوزك على جيبك، وانت طالع مش عارف المترو حوزك على جيبك. ليه؟ بتأمن على الايه؟ الفلوس. هل أمنت على قلبك يا رجل؟ هل نظرت إلى نفسك؟ هل أنت في غفلة أم لا؟ واضح؟ هل أنت اليوم كأمس؟ هل أنت أمس كاليوم؟ هل أنت أفضل أم أنك ازددت في المعاصي؟ افعل هذا، حاسب نفسك، لأنك إن لم تفعل هذا قد يطبع على القلب، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى، قال: تنبيه. وأما قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فمعناه أن من كف أذاه من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم، فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافأته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي. واضح؟ أي القسط العدل، القسط هو العدل، البر حسن الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، أن تبروهم هذا من حسن الخلق، وهذا لا شأن له وبين أنه يكون كافرا، لا شأن لي بمعاملتي معه أنني أبره أو أحسن الخلق معه أو أعدل معه، لا يستلزم من هذا أنه لا يكون كافر عندي، لا، هذا يهودي هذا نصراني، ولكن الله أمرني أن أعدل، أن أعدل معه. واضح؟ حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن امرأة دخلت الجنة، إن امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقط، في كلب سقط، دخلت الجنة في سقي الكلب. طيب هذا ايه؟ هذا كلب، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك هي ماذا فعلت معه؟ احسان، هذا احسان، لا يستلزم من الاحسان الحب، واضح؟ لا يستلزم من انها احسنت اليه انها تحبه، ايه الحب اللي بينه وبين الكلب يعني؟ مفهوم؟ احسنت ايه اليه، فلا يستلزم من الاحسان والعدل انني احبه، لا، محبتي هذه لمن يوالي الله، من يوالي لرسوله الإسلام. واضح؟ ونظير هذا قوله تعالى، نعم، في الوالدين: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الوالدين ليست طاعتهم مطلقة، وإنما كل إنسان طاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله. واضح؟ طاعة الله مطلقة، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقة، كل من كان دون ذلك طاعته مقيدة بالكتاب والسنة. وقد جاءت أم أسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة، فاستأذنت أسماء رسول الله في ذلك، فقال لها: صلي أمك. وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء، والمودة شيء آخر، لأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام، فهما من وسائل الدعوة بخلاف المودة والمولاة، فهما يدلان على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضا عنه، وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام. واضح؟ وكذلك تحريم مولاة الكفار لا يعني تحريم التعامل معهم بالتجارة المباح واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأجر ابن أريقة الليثي ليدله على الطريق وهو كافر، واستدان من بعض اليهود، وما زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار. فهذه معاملة مجردة ليس لها شأن بأمر الإيه؟ بأمر الموالاة، من غير إنكار أحد من علماء المسلمين، وهذا من باب الشراء منهم بالثمن، وليس لهم علينا فيه فضل ومنة، وليس هو من أسباب محبتهم وموالاتهم، فإن الله أوجب محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بصير والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، يعني إلا تعملوا ما مضى تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى قوله إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض إلى آخره، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. قلت الشيخ الفوزان: وهذا ما حصل في هذا الزمان، والله المستعان. سيذكر هنا الشيخ أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء. سيذكر هنا ثلاثة أقسام: أناس لهم الموالاة والمحبة الكاملة، وهم المؤمنون الطائعون الماضون على ما كان عليه النبي وأصحابه، وأناس لهم البغض والبراء الكامل، وهم المشركون. وسيذكر الشيخ القسم الثالث، وهذا القسم إنما ذكر لغرض، يحب من وجه، موالاة من وجه وبراءة من وجه، وهم عصاة المسلمون. واضح؟ فأنا لهم عندي بغض من وجه، أي من وجه المعصية أو سقعور الإيمان، الحب في الله، فأنا أحب الطاعة التي فيه، فهذا حب من وجه، وأبغض المعصية التي فيه، وهذا بغض من وجه. وهذا ذكرت لك له أثر. ابن تيمية حينما ذكر هذا الكلام كان يرد على الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج لا يقولون بأن المسلم إذا فعل المعصية تجتمع فيه معصية وطاعة وإيمان وكفر، لا، الخوارج لا يقولون هذا. فإذا فعل الكبيرة، فعل المعصية، يكون بها يسلب منه الإيمان كاملا، فيكون بذلك كافرا. أما أهل السنة ردوا عليهم، قالوا لا، فإنه إذا فعل الطاعة وفعل المعصية فيجتمع في العبد الطاعة والمعصية، على إثر ذلك الإيمان يزيد وينقص. قد يصلي وينظر للنساء، قد يصلي ويفعل المعصية ويأكل الربا، قد يصلي ويزكي ويصوم رمضان ويحج ويفعل الفاحشة. واضح؟ إذن فيه طاعة وفيه إيمان يزيد وينقص، على إثر ذلك ذكر هذه المسألة، تقسيم الناس في أمر الموالاة وأمر الإيه وأمر البراء. مفهوم هذا الكلام؟ وليس على إثر ذلك أن يقال إذن المبتدع إنما يحب بالبدعة التي فيه، ولا يحب إنما لا يحب بالبدعة التي فيه، وإنما يحب في الطاعة التي فيه. لا يقال هذا من هذا الباب، لا يقال هذا من هذا الباب، لا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، إذن فيهم معصية ولا لا؟ فيهم بدعة ولا لا؟ قال: فاحذروهم. ما قال أحبوهم من هذه الجهة وابغضوهم من هذه الجهة، لا، وإنما هذه معاملة أخرى، من حيث الهجر ومن حيث التحذير ومن حيث الرد عليه وإلى آخره. أما من حيث أنني أكفره لأنه فعل البدعة المفسقة، لا. تأتي هنا المسألة أنه يجتمع في العبد بدعة وسنة وطاعة ومعصية وكفر وإيمان. كفر أي خصال الكفر، سنتان من أمتهم بهما الكفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت، هذه معاصي، هذه كبائر، فتجتمع في العبد. واضح؟ ولا نقول بقول الخوارج المعتزلة أنهم يكفرون به، أنهم يكفرون بهذه المعاصي، أنهم يكفرون بهذه الكبيرة، لا. واضح الكلام هذا الكلام؟ مفهوم؟ أبي بن كعب، كعب بن مالك معذرة، وهلال بن أمية، وهلال بن مرة، الثلاثة الذين تخلفوا كان يجتمع فيهم في ذلك الوقت قبل التوبة حينما فعلوا هذا طاعة ومعصية ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم 50 يوما ثم تابوا فتاب الله عليهم، فتاب الله عليهم فتابوا. واضح هذا؟ إذن مسألة أنه يجتمع في العبد بدعة وسنة طاعة ومعصية ليس له شأن بمسألة التحذير منه وهجره والرد عليه، لا، هذا باب، هذا باب ثاني. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ذكر الإمام البغوي هذه الآية في تفسيره وقال أجمع الصحابة على هذه الآية بهجر المبتدع. إذن مسألة الهجر والرد على المخالف أو هذا باب. وأما مسألة حينما يذكر بعض أهل العلم أنه يجتمع في العبد طاعة ومعصية وبدعة وسنة وكفر وإيمان، هذا لأنهم لا يكونون بقول الخوارج ولا المعتزلة. واضح هذا الكلام؟ فالمعتزلة يقولون لا نقول بأنه اجتمع فيه طاعة ومعصية لأنه في منزلة بين المنزلتين، ولكن هو في الآخرة مخلد في النار. الخوارج يقولون لا، إذا فعل هذه المعصية سلب منه الإيمان بالكلية. المرجئة يقولون لا، إذا فعل المعصية لا يخرج منه شيء من الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة لك لا، يجتمع فيه طاعة ويجتمع فيه معصية، على إثر ذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. مفهوم هذا الكلام؟ هذا ملخص ما ذكره الشيخ رحمه حفظه الله تعالى. ثم ذكر فصل في التحذير من البدع، وهذا هو مسك الختام في هذا الكتاب الذي مضينا فيه شوطا طويلا. سيذكر الشيخ أولا تعريف البدعة. قال البدعة في اللغة مأخوذة من البدع وهو الاختراع. قال تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق، أو الإنشاء. البدعة بمعنى في اللغة بمعنى الإنشاء، أي أنشأهما على غير مثال، على غير مثال سابق. وقال تعالى كل ما كنت بدعا من الرسل، أي كل لهم يا محمد أنا ليس ببدعة من الرسل، يعني لست أنا أول من يأتي، بل سبقني إيه؟ بل سبقني رسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله. قال والابتداع على قسمين، ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة، وابتداع في الدين وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقف، وذكر حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واضح؟ قال أنواع البدع. قال البدع في الدين نوعان. النوع الأول بدعة قولية اعتقادية، كما قالات الجهمية حينما يقول الجهمية ماذا؟ الله لا يرى، القرآن مخلوق، بنفي الأسماء والصفات، مفهوم، بنفي الجنة والنار، كما قالت الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. النوع الثاني بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها. واضح؟ كمثل مثلا هيجي في شم النسيم، تجد مثلا بعض الشباب المتحمسين يقول لك احنا النهاردة في عيد القيامة الكفار النصارى في كنائسهم، احنا برضو نكون في المسجد، ويعمل دعوة عامة النهاردة في قيام ليل يا جماعة، وهيأمنا فضيلة الإمام العلامة الشيخ فلان الفلان، وهيصلي بينا، وفي محاضرات وفي جوائز، مفهوم؟ فيصلوا قيام الايه؟ قيام الليل جماعة كأنهم يصلون التراويح في رمضان. هذه بدعة. بدعة؟ كيف بدعة؟ نحن نصلي لله، أيعذبني الله على صلوات أصليها له؟ الجواب لما قيل لمالك هذا الرجل الذي قال له يا إمام إني أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو الأصل يحرم منين؟ من مسجد ذي الحليفة، صحيح؟ من ذي الحليفة، وفي مسجد الآن، هو الأصل أن يحرم من ذي الحليفة اللي هي الآن اسمها أبيار علي. هو عايز يحرم من مين؟ من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طب بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأبيار علي وذي الحليفة ستة أميال، يعني يقول كده ممكن يمشي له بتاع 10 كيلو 11 كيلو. طب هو 11 كيلو ده عايز يمشيهم لمين؟ لله سبحانه وتعالى، يتقرب بهم إلى الله. فاستأذن الإمام مالك في ذلك فقال إني أخشى عليك الفتنة. قال يا إمام أي فتنة؟ في بضع خطوات أمشيها له. أي يعذبني الله على خطوات أمشيها له؟ قال بل يعذبك على خلاف السنة. يعذبك على خلاف السنة، لأن السنة منين؟ من ذي الحليفة. واضح؟ ومن هنا تعرف القاعدة أن العمل لابد له من إخلاص النية وإخلاص المتابعة، مع أنه سيعمل ويمضي خطوات هيمشي له بتاع 10-11 كيلو. ال 11 كيلو دول في ميزان سيئاته، في ميزان سيئاته. نعم، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيّنت أن الإحرام من ذي الحليفة. واضح؟ وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وأمرنا الإحرام من ذي الحليفة. مفهوم؟ كمثل رجل يريد أن يصلي الفجر 5 ركعات وأزيد على الركعتين لله عز وجل، صلاتك باطلة وأنت آثم، ولو تعمدت ذلك من أهل العلم من كفرك. تخيل كل هذا لما؟ لأنه خالف السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر لحديث ابن عباس مع معاوية. ابن عباس رضي الله عنه، وهذا حديث صحيح، كان يستلم الركنين اليمانيين فقط، يمسح الركنين اليمانيين فقط، وكان معاوية يستلم البيت كله جميع الأركان. خد بالك من الكلام ده كويس. فقال ابن عباس لمعاوية رضي الله عنهما، قال إن الاستلام من اليمانيين فقط، مع إني من الأكبر معاوية. واضح هذا؟ بيقول له إن الاستلام من اليمنيين. قال ليس في البيت شيء مهجور. بيقول له البيت ما فيش حاجة منه مهجورة، ولا يطواف به بالبيت العتيق، البيت كله ما يجوز لي أن مثلا أمسح بأي ركن. خليك معايا بقى هنا. معاوية رضي الله عنه احتج بإيه؟ ها؟ احتج بهذا الأصل. مفهوم؟ ابن عباس رد عليه قال له إيه؟ قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال فسكت معاوية. شوف بقى، ما فيش بقى إيه جدال بقى عقيم، طيب كذا وكذا، ما في جدال عقيم، خلاص الصحابة رضي الله عنهم كلهم يريد الخير. قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة. يبقى ابن عباس احتج هنا بالسنة، بالسنة العملية. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. واضح هذا الكلام؟ إذن ابن عباس رد على معاوية رضي الله عنه بالسنة العملية، مع أن معاوية احتج عليه بالإيه؟ بالأصل. إذن إذا علمت، إذا أردت أن تفقه شيء فعليك بالسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام المطبقة، فهي المرادة. واضح؟ فسكت معاوية ولم يتكلم رضي الله عنه. النوع الثاني بدعة في العبادات ذكرنا. النوع الأول وهي أنواع، أي البدعة في العبادات، ما يكون في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياما غير مشروع أو أعيادا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها. هذه تسمى عند الشاطبي بالبدعة الحقيقية، أي بدعة حقيقية ليس لها أصل، يعني حتى ما تستطيع أن تحتج بأصل. مفهوم؟ كمثل الإيه؟ المولد والموالد التي توجد الآن. النوع الثاني ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر. النوع الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة. واضح؟ يعني أن نجلس مع بعضنا البعض بعد الدرس، واضح، ونقول مثلا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، كلنا بصوت واحد. واضح؟ ستجد فيها إيه؟ ترنيم كذا. هل هذا مشروع؟ من سيكون مشروع؟ سيقول إن الله يقول يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرون الله كثيرا والذاكرة. يجي لك هنا بقى كلام ابن عباس هو ها؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلاص كده. يبقى لما نيجي نقعد بقى يا حي يا حي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا حي يا قيوم يا قيوم ويحتج عليك بإيه؟ بالأصل هذا. قل له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واضح هذا؟ لذلك القاعدة لا يجوز إطلاق الذكر المقيد ولا يجوز تقييد الذكر المطلق. ذكرها الشاطبي في الاعتصام، لا يجوز إطلاق الذكر المقيد. يعني أنت في أدبار الصلوات شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أنك بعد الصلاة تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وفي رواية المسلم ممكن تكبر 34، هذه في النوم أو في أدبار الصلاة، أو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير إلى آخره. الشاهد هنا أن هذه أذكار إيه؟ مقيد. هل لي أن أطلق؟ أنا عايز أجر أكثر، 50 سبحان الله و50 الحمد لله و100 الله أكبر، هذا خير ولا لا؟ هذا خير عندك أنت، لكن هذا صار في ميزان سيئاتك. لما؟ لأنه شرع لنا هذا العدد المقيد، لا يجوز لك أن تزيد عليه حرفا إلا بإذن من الشرع. انظر في الحديث الذي رواه مسلم، حديث البراء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بيعلمه عند النوم تقول إيه؟ قال إذا أتيت مضجعك ها فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل ها بتقول إيه؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ها وبنبيك الذي أرسلت وبرسولك الذي أرسلت بنبيك الذي أرسلت. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرددتها عليه، حفظها من مرة واحدة، فرددتها عليه حتى إذا قلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، هو رسول نبي عليه الصلاة والسلام، وما محمد إلا رسول. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أيها النبي اتق الله وارضع الكافرين والمنافقين ودع عزيم وتوكل على الله. هو نبي ورسول، ولكن الذكر نزل هكذا خلاص. ده إذا كان في كلمة واحدة رده النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالصوفية الآن عندهم كتب أذكار، كتب ده كلمة واحدة بس، مع أن كلمة صحيحة كمان رده النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالطريقة الشاذلية والمحمدية والصوفية وإلى آخره. كل واحدة طريقة لها إيه؟ لها أذكار، كل حزب بما لديهم فرحون، أذكار الطريقة الفلانية وأذكار الطريقة الفلانية. حتى في الحسين الآن في كتاب المناسك، كيف تفعل إذا دخلت مسجد الحسين لغاية ما تخرج، المناسك، مناسك الحسين ومناسك السيدة. واضح؟ مفهوم؟ إذن لا يجوز إطلاق الذكر المقيد، كذا لا يجوز تقييد الذكر المطلق. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حديث رواه الإمام البخاري آخر حديث كتاب صحيح البخاري. يبقى ده جاء مقيد ولا مطلق؟ جاء مطلق، لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام بعدد. خلاص كده. لو أنت جيت تقيده بعدد ستقع في البدعة. مثلا أنا هعمل كل يوم الصبح كده بعد الفجر 1000 سبحان الله وبحمد 1000 سبحان الله العظيم، يبقى أنت كده وقعت في عدة بدع. البدعة الأولى أنك قيدت المطلق، البدعة الثانية أنك قيدتها بمكان، واضح؟ أنك قيدتها بزمان في أذكار الصباح، مفهوم؟ وإنما أذكر ذكرا مطلقا، لا تقيد بعدد معين. واضح الكلام؟ لا تقيد بإيه؟ بعدد معين. يعني مثلا إذا قرأت حديث أبي داود من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا حديث اسناده حسن. فمن لزم الاستغفار، فإذا قلت أنا سأجعل لي يوميا 1000 استغفار، أجلس كده بعد العصر أو في أذكار المساء أعمل 1000 استغفار، إذن أنت قيدت الإيه؟ المطلق. ولكن أذكر استغفر ذكرا مطلقا وأنت ماشي وأنت ذاهب إلى العمل وأنت آتي من العمل وأنت جالس وأنت ماضي في الطريق وأنت ذاهب تأتي بالأكل وأنت آتي، أذكر ذكرا إيه؟ مطلقا. قال النوع الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بالصيام وقيام. فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى إيه؟ دليل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يأتي مثلا في نصف من شعبان تجد شيخا ما في مسجد ما يقيم الليل 10 أجزاء، يقول لك فلان قام الليل 10 أجزاء، 15 جزء. كل هذا العمل حابط، وليس لأني أقول ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي في النصف من شعبان يقيم الليل بالصحابة؟ الجواب مع قيام مقتضي، الداعي موجود وعدم المانع، ما الذي يمنعه عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن قال لك هذا الشيخ بآيات قيام الليل، قم الليل إلا قليل نصفه انقص منه قليل أزد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ها هذا لم يجري عليه عمل السلف. السؤال هنا الآية دي نزلت على مين؟ على حضرتك ولا نزلت على النبي عليه السلام؟ على النبي عليه السلام. ونزلت على الصحابة ولا لا؟ كويس، طبقوها كما طبقتها أنت؟ لا، وهم أعلم بها منك. واضح؟ هو ده معنى كلمة ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها، وسيذكر هنا إيه حكم البدعة. قال كل بدعة في الدين في أي نوع كانت فهي محرمة وضلالة، وذكر حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت، أي البدع تتفاوت. هناك بدع مكفرة كمثل القول بخلق القرآن، الله ليس له اسم وليس له صفة، الله لا يرى، هذه بدع مكفرة. واضح هذا؟ لذلك من كفر المعتزلة كفرهم من هذا الوجه، أنهم نفوا هذه الآية الصريحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ليس لهم فيها تأويل، واضح؟ إلا تأويل ممجوج، ناظرة يعني منتظرة ثواب ربها. واضح؟ هذا كلام بعيد، كلام ضلال، نسأل الله السلامة. لا يقال منتظرة متعدية بإلى، واضح؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وأسند النظر إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فينظرون بأعين رؤوسهم. ليس كما يقول المعتزلة أنه لا يرى، ليس يكون كما يقول الأشاعرة يرى لا في جهة. ثم ذكر الشيخ ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة، فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها. لاحظ هنا تقييد الإيه؟ تقييد الشيخ تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، وكما قالات غلاة الجهمية والمعتزلة. ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية، ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. ثم سيذكر هنا الشيخ تنبيه على من قسم البدع إلى حسنة وسيئة. ليس هناك شيء اسمه بدعة حسنة. لماذا لا يسمى هناك بدعة حسنة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ها كل بدعة ضلال، كل، وكل هذه من أقوى صيغ العموم والشمول، وهذا موقوف أيضا على ابن عمر كما خرجه للكائن، كل بدعة ضلالة، وهذا إجماع الصحابة أن كل بدعة ضلالة. لم يقل أحد من الصحابة أن هناك بدعة حسنة وهناك بدعة وهناك بدعة سيئة، هناك بدعة مباحة، بدعة مستحبة، لم يقسم أحد من الصحابة هذا. فلو قلت بأن هناك بدعة حسنة، إذن أنت بتستدرك على الرسول. لا يا رسول الله، أنت بتقول كل بدعة ضلالة، لا، في هناك بدعة حسنة، هذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تقولوا بخلاف ما يقول، ولا تفعلوا بخلاف ما يفعل، ولا تفعلوا ما يترك، ولا تتركوا ما فعل. هذا معنى الآية، مفهوم؟ فإن قال قائل مثلا حديث عمر، حديث عمر حينما قال نعمة البدعة هي، هذا حديث رواه الإمام البخاري، حينما دخل عمر المسجد في خلافته رضي الله عنه، فرأى الناس الصحابة يصلون أوزاعا، ثلاثة بيصلوا مع عمرو، وأربعة بيصلوا مع كذا، وخمسة بيصلوا مع فلان، فقال هل جمعناهم على إمام واحد؟ فجمعهم على تميم الدارمي وأبي بن كعب. فلما رآهم مجتمعين على إمام قال نعمة البدعة هي. سؤال، هل هو أول من أنشأها عمر؟ لا، رضي الله عنه لا، إنما كما في حديث جابر وعائشة أن النبي عليه السلام صلى بهم أربع أو خمسة أيام. صلى النبي عليه السلام كما تقول عائشة في اليوم الأول، فصلى بصلاته رهط من الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام سقف بيته قريب، وكان هناك حاجز بينه وبين المسجد ستار، فإذا صلى المصلي بدت رأسه، يعني ممكن تشوف إيه لو أنت واقف مثلا، تشوف إيه رأس النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي، فصلى بصلاته إيه رهط. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا دليل للحسن البصري ومحمد بن سيرين أنه يجوز أن يصلي الناس الإمام ويكون الفارق بينه وبين المأمومين نهرا. واضح؟ أن الإمام يصلي وعج المسجد بالناس، وهناك طريق لسيارات، ممكن نكمل بعد السيارات؟ ها؟ الجواب نعم. لو كان هناك نهر يقطع بيننا وبين الإمام، هل يجوز أن نصلي خلف النهر مؤتمين به؟ الجواب نعم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك ستار، فصلى الصحابة إيه؟ بصلاته. في اليوم الثاني كثر الرهط، في اليوم الثالث كثر الرهط، في اليوم الرابع كثر الرهط، في اليوم الخامس أو الرابع شك الراوي، لم يخرج إليه من النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الفجر. فلما خرج قال قد علمت، قال إنه لا يخفى علي مكانكم بالأمس، أنا عارف كويس إن أنتم كنتوا قاعدين، إنه لا يخفى علي مكانكم بالأمس، ولكن خشيت أن أخرج فتفرض عليكم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يفرض عليهم إيه؟ صلاة الليل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي بهم، فصلوا فرادا حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة أن الوحي الإيه؟ أن الوحي انقطع، والذي كان يخاف منه عليه الصلاة والسلام خلاص ما عاد يخاف. لما؟ لأن الوحي بعد موته إيه؟ انقطع. فإن قال قائل فلماذا لم يفعلها أبو بكر، أقول لك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما كان عطاء ربك محظورا. اثنين، أن أبو بكر رضي الله عنه كانت خلافته عامين وخمسة أشهر أو ستة أشهر، وكانت كلها في تجهيز الحروب والجهاد وإلى آخره، مفهوم؟ ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن عمر رضي الله عنه أحيا هذه الإيه؟ السنة. لو أنك دخلت في بلدة ما كلهم بغير لحى، كلهم لا يعرفون السنة، كلهم لا يتعلمون دينهم، فدخلت أنت وحسيتهم على أمر اللحية وعلى أمر اتباع السنة وعلى أمر، هل أنت أول من اتبعت اللحية؟ لا، إنما أنت إيه؟ دعوتهم إليها وأحييتها. واضح الكلام هذا؟ لو أن امرأة دعت النساء إلى النقاب فانتقبنا جميعا، هل هي أول من فعل ذلك؟ الجواب لا، وإنما هي التي إيه؟ أحيت هذا، وإنما هذا موجود في الدين، مفهوم؟ قال ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إلى ذلك. ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار البدع؟ قال أولا وقت ظهور البدع، قال ابن تيمية واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره إنما وقع في الأمة في أواخر الخلفاء الراشدين. إذن هنا سيذكر لك في الأمر الأول أن البدع بدأت متى؟ بدأت تنتشر في أواخر الخلفاء الراشدين. طيب، حينما بدأت تنتشر ما هي أول البدع؟ أول البدع بدعة الخوارج، كما يقول ابن تيمية في نهج السنة النبوية، أول البدع بدعة الخوارج، ثم سنت بالتشيع، ثم كانت القدرية. واضح هذا الكلام؟ كما ذكرنا هذا في التائية لابن تيمية رحمة الله عليه رحمة الواسعة. الشاهد هنا أن البدع متى بدأت؟ إنما بدأت بعد إيه؟ بعد أمر الخلافة. طيب كيف تثبت البدعة؟ بكلا الأمرين، بسكوت أهل العلم وبمرور السنين على البدعة. تمر السنين على البدعة وأهل العلم أو أصحاب الحق لا يتكلمون عنها، عن هذه البدعة، تثبت كأنها هيئة إيه؟ هيئة راسخة في قلوب الناس. لو جئت بعد ذلك لتنكر هذه البدعة يقوم عليك. لما؟ لأنهم يظنون أنها دين وأنها سنة. مفهوم؟ ظلت أعوام، يقول لك أبويا كان كده، عمي كان كده. أبويا كان مبتدع يعني؟ خلى أبويا مبتدع. عمي كان مبتدع؟ خلى عمه مبتدع. خالي كان مبتدع؟ جده كان مبتدع؟ جد أنا كان مبتدع؟ كل دول أهل بدع يعني؟ شوف انظر للآية، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون ومهتدون. كلما جاءت الأنبياء يدعونهم إلى الله يعارضون سنة الأنبياء بسنة الآباء، بذلك تفشو البدع. ثم ذكر مكان ظهور البدع، ذكرنا هذا في أمر التائية. وأما الأسباب التي أدت إلى ظهورها، قال أولا الجهل بأحكام الدين، أي الجهل. فإذا علمت، إذا رأيت أنت إذا رأيت البدعة منتشرة في مكان ما، اعلم أنه لغياب تعلم السنة في هذا المكان. إذا رأيت السنة قوية في مكان ما، اعلم أن البدعة مندثرة في هذا المكان. واضح؟ قال ثانيا اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فأنت بتقول له قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سنة العملية، لكن هذا بخلاف ما في نفسي، بخلاف هوى. واضح؟ وليس هما ليس ثم شيئان، إما الوحي وإما الهوى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى، هذا هو النفس. ثالثا التعصب للآراء والرجال، هذه أيضا من أسباب انتشار الإيه؟ من أسباب انتشار البدع، تعصب للأقوال. من السني الذي إذا ظهرت، الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها؟ إذا ذكرت الأهواء اعرف هذا من نفسك. حينما يتكلم في شيخ ما، في أميرك، في شيخك، في فلان، في فلان، لو رأيت نفسك تعصب على غير الكتاب والسنة اتهم نفسك. وإنما التعصب والولاء والبراء إنما هو للوحي. فلان هذا لم يولد إلا من عدة سنوات، كان من منذ سنين هباء منثور، وإنما البقاء للإسلام. فإنما يتعصب له هو للولاء والبراء، إنما يتعصب لسنة النبي عليه السلام، لا يتعصب لأي ما أحد. هذه من أسباب ثبوت الإيه؟ ثبات البدعة. التشبه بالكفار، هذه أيضا من أسباب ثبات المخالفات وثبات البدعة. يقول لك يعني أوروبا غلطانة؟ أمريكا يا راجل يا مفتري، واحد طلع يقول أمريكا يا مفتري غلطانة، يعني الدول المتحضرة. هذه الدول المتحضرة إيه؟ تتعرف أمريكا دي أصلا جت منين؟ أمريكا دول كانوا شوية عصابات، شوية حرامية أصلا في الأصل، تاريخ أمريكا. كريستوفر كولومبوس لما رأى الجزر الجنوبية، واضح، الجزر الجنوبية هذه حينما رآها، فوكان هناك الهنود، طوائف تسمى بالهنود الحمر، قبائل الهنود الحمر، خلاص، فأراد أن يستقر هنا الإيه؟ أن يستقروا هنا تبنى هذه الدولة. عملوا إيه بقى في الهنود الحمر؟ دي دولتهم، دولة الهنود الحمر أصلا، هذه الدولة دولتهم هم. ماذا فعلوا؟ جيشوا الجيوش وقتلوا، وكانوا يحرقونهم ويقتلونهم، ويأخذوا من الأطفال والنساء عبيدا لهم عندهم، حتى أخذوا الأرض إيه؟ أخذوا الأرض منهم، كان يضعونهم في أقفاص ويحرقونهم، وإذا بقي امرأة أو طفلا فإنما يأخذونهم عبيدا عندهم. هي دي أمريكا إيه يعني؟ ائتني بغزوة واحدة مذ تاريخ أمريكا إلى اليوم كسبت فيها أمريكا، لا تجد. وإنما هو بس الإيه؟ الأفلام الأجنبية ومش عارف إيه والخيال العلمي يربوا فيك الرعب،
رب فيك أنت الرعب، ويجيب لك بقى كتب الجيب وشوف مش عارف مين وسوبرمان وباتمان وعم مان وحكاية كلام ده. يقول لك بص الأمريكان بيعملوا إيه، بص إيه الكلام ده، الأمريكان إيه وبتاع إيه بقى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هدم دولتين، أكبر دولتين على وجه الأرض في آنذاك، هدمهم رضي الله عنه في زمانه، كسرى وقيصر. كسرى وقيصر، وجاب ملابس كسرى عنده، تخيل بقى سواري كسرى جابوا عنده، سواري كسرى اللبس بتاعه اللي هو اداهم لمين؟ قال أين سراقة؟ شوف الكلام، قال أين سراقة؟ قال ها أنا يا أمير المؤمنين. قال أين الكتاب؟ الكتاب اللي إيه؟ اللي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام له، يعني أمر أبو بكر أن يكتبه له، مفهوم؟ شوف ده يدلك على أن سراقة في حال كفره كان إيه؟ مصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أين الكتاب يا سراقة؟ وشوف أمانة عمر رضي الله عنه، قال ها هو يا أمير المؤمنين. قال وهذا ما وعدك به رسول الله، لما قال له ارجع ولك سواري كسرى. سواري كسرى لو كان لا يصدق ده انتوا هربانين من مكة، كسرى. لذلك بيقول له ايه؟ بيقول له كسرى، كسرى الروم، قيصر الروم، كسرى، كسرى هنا كسرى المجوس. قال نعم، قال نعم. لذلك بيقول له أين الكتاب؟ قال هذا هو. قال أعطني، فأعطاه السواري. في رواية قيل أنه عمر ألبسه سواري كسرى ثم بعد ذلك أخذهم منه وأعطاه ووضعهم في بيت المال. ليه؟ قال ألم تلبسهم؟ قال نعم. قال هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لك سواري كسرى وأنت لبست سواري كسرى. قال على إلي بهم ثم وضعهم في بيت الإيه؟ في بيت المال، مفهوم؟ قال هذا بيت مال المسلمين، لأنه كانوا ذهب، مطلب الذهب. واضح هذا الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا التشبه بإيه؟ بالكفار. هذه أمريكا وهذه الدول، نسأل الله السلامة. هذه الدول أنت لو قرأت تاريخها لتعرف الحسرة، والله ممكن تجلس وحدك تبكي لو قرأت تاريخ هذه الدول. شفت برشلونة اللي انتوا في الكورة اللي انتوا عاملين الناس كلها بنش برشلونة النهاردة قاعدين والقهوة تتملي ومش عارف ايه. دولة برشلونة هذه فتحها طارق بن زياد ورجل معه، فتحها دولة برشلونة بعد ما فتح الأندلس، بعد أن خرج وفتح الأندلس ذهب إلى طليطلة فتحها، ثم فتح برشلونة نص فرنسا فتحها، ثم جاء بعد ذلك عبد الرحمن الغافقي فتح فرنسا، يوغوسلافيا ومدريد دي كانت دولة إسلامية، كل دي كانت دولة إسلامية مكثت عشرات السنين دول إسلامية. الأندلس دي مش دولة واحدة، لا، دولة الأندلس هذه دول كبيرة جدا عريضة جدا، واضح فتحت بدماء المسلمين. لكن الآن نسأل الله السلامة والعافية بما ذهبت هذه الدول كلها، ذهبت بشيئين. مع قراءة التاريخ تجد أن كل أسباب انهزام وتقهقر المسلمين وأخذ هذه الدول مرة ثانية بسبب أمرين: أنهم غرقوا في الشهوات، ثانيا التعصب القبلي. الاثنين دول غرقوا في الشهوات، بقى فلوس كترت ومش عارف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تذكر هنا كلامه: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. صح، وقع لما كسرت المال في أيديهم، واضح، وصار المال يأتي من كل حدب وصوب، غرقوا في الشهوات. صار كثير من الأمراء، الأندلس دي جلس عليها 40 أمير 40 والي بما يسمى بعهد الولاة، أفضل من جاء فيهم عبد الرحمن الغافقي، رجل ما كان يهم أمر المال وإنما كان أمره يهم فتح الإيه؟ فتح هذه الدول لتكون إسلامية. لذلك كل مسلم تجده في هذه الدول إنما هو من آثار هذه الأمور، ضاع بماذا؟ بالتعصب، إحنا وإحنا وإحنا، وبماذا؟ بالغرق، بالغرق في الشهوات والأموال، حتى صاروا يشربوا الخمور. لذلك تلك الكرة أهلكناهم لما ظلموا، وضاعت الأندلس وضاعت هذه الدول، واضح. فكل ما تراه مش عارف، ريال مدريد هذه كانت من دول الأندلس التي فتحها طارق بن زياد، كانت من هذه الدول، برشلونة ويوغوسلافيا، كل هذه الدول التي تراها والتي يقهر ويقوم بها المسلمون يفرحون جدا ويجلسون على المقاهي بالساعات كي يرونه. كل هؤلاء إما كانوا إما نصارى أزلاء واضح تحت مقهورين، وإما أنهم مسلمون دخلوا الإسلام لما رأوه. لكن نسأل الله السلام والعافية. قرأوا التاريخ يزيد عليكم أعمارا على أعماركم. يقول ثالثا موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة ومنهجهم في الرد عليهم. سيذكر هنا الشيخ منهج أهل السنة في الرد على أهل البدع، والعنوان يظهر منه المراد. فمعاملة أهل السنة مع أهل البدع ألا يتركونهم وبدعتهم والناس، وإنما يرد على هذه البدع التي يريدون إفشاءها بين المسلمين، وهذا يحتاج إلى علم، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. ثانيا بعد البيان إنما وجب الهجر، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه معاملة أهل السنة مع أهل البدع. ثم سيذكر الشيخ عدة نماذج من البدع المعاصرة، من احتفال بالمولد والتبرك بالأماكن والأثار والأشخاص أحياء وأمواتا إلى آخره. نختم بهذا وجزاكم الله خيرا. والأحد المقبل إن شاء الله في لطائف المنن للإمام القرافي بدل كتاب الإرشاد، نسأل الله أن يجعله في ميزاني في ميزان حسناتنا جميعا، نسأل الله أن ينفعنا به. جزاكم الله خيرا، وغدا إن شاء الله بعد المغرب ملخص وكتاب التائية لابن تيمية رحمة الله عليه. جزاكم الله خيرا.